أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان، الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه، نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. صح عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه قال: ما الفخر إلا لأهل العلم أنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة السبت القراءات مع شرح الشاطبية مع العلامة الجليل فضيلة الشيخ السيد أبو زيد. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم ومرحبا.
أهلا فضيلة.
مرحبا بكم.
كما تعودنا مع حضراتكم، فضيلة الشيخ بيشرح الشاطبية، وإحنا كنا وقفنا في اللقاء السابق عند الأضداد، قول الإمام الشاطبي: وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاحم بالذكاء لتفضله. وما زال الكلام موصول عن الأضداد. يعني نطلب من فضيلة الشيخ أنه يذكرنا بما تكلمنا به في الكلمة في الحلقة السابقة، ثم يكمل الكلام عن الأضداد. فليتفضل مشكورا.
جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه والتابعين وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فباب المتضادات باب يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى بذل جهد لكي يفهم، ولكنه ليس بالصعوبة التي يتخوف منها، أو بتعبير الإمام الشاطبي: فالأمر ليس مهولا، الأمر ليس مهولا ولا مخيفا ولا مزعجا. بمجرد أن نتناول الباب الذي نراه يحتاج إلى جهد، نتناوله مرة ومرتين، نجد الأمور تتحسن وتسهل شيئا فشيئا. والإمام الشاطبي يقول: وما خاب ذو جد إذا هو حسبلا. ذو جد يعني ذو عمل، ذو مجهود، يبذل المجهود ويبدأ بسم الله ويقول: حسبي الله ونعم الوكيل، متوكلا على الله تعالى. فإنه لا يبلغ ما يبلغ من علم أو عمل صالح إلا بحول الله تعالى وقوته. وما خاب ذو جد إذا هو حسبنا. فنحن نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، ونفوض أمورنا إلى الله، ونتوكل على الله تعالى لاستكمال ما بدأنا من باب الأضداد. نقول: والله المستعان. بدأ الشيخ الشاطبي رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله معنونا للباب: وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاحم بالذكاء لتفضلا. يقول الشيخ: إذا أعطيتك حكما فأنا في غنى عن أن أقول لك الحكم المقابل أو المضاد لهذا الحكم، لأني أريدك أن تشتغل معي، أريد عقلك أن يشتغل، أريد أن تقدح ذاكرتك الفاهمة والحافظة معا. ويستدل على الضد بضده. إذا قلنا أبيض فالضد أسود، وهكذا إذا قلنا أعلى فالضد أسفل. فلا تطلب مني أن أقول لك الضدين في وقت واحد، أذكر واحدا منهم من كل ضد من الأضداد، أذكر واحدا وأترك لك معرفة المقابل له. وهذه الأضداد تكون في قراءة الكلمة، في قراءة الحرف اصطلحنا على أن الشيخ عندما يقول الحرف معناه الكلمة التي فيها أوجه قراءات، يعني فيها اختلاف في أوجه القراءات يعبر عنها بالحرف. أما الحروف الأبجدية التي يرمز بها للقراء إفرادا أو جمعا فهذه يسميها الرمز. ركزوا معي جيدا، إذا ذكر وقال الحرف معناه الكلمة التي فيها قراءات، حيث تنقضي الكلمة وينتهي منها يأتي بالواو فيصلا كما اتفقنا، يأتي بعلامة الوقف دليلا على أننا بدأنا قضية جديدة بعد أن انتهينا من القضية السابقة. فإذا ذكر أنه في غنى عن التكرار أن يذكر الشيء وعكسه، وجب علينا أن نركز انتباهنا للكلمة التي يقولها. وبدأ بذكر المتضادات قائلا كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصل. ما الذي يصعب علينا فهمه عندما يقول الشيخ قرأ فلان بالمد؟ أبسط المبتدئين يفهم المضاد لكلمة المد القصر، يعني إلغاء المد، هذا أمر سهل. فإذا بين لنا الشيخ أن قوما من القراء قرأوا قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنا لجميع حاذرون، وقال بالمد، فنستطيع أن نتدرب على فهم القراءة المقابلة، وإنا لجميع حذرون. ما الصعوبة في هذا؟ حاذر جمعت حاذرون، وحذر جمعت حذرون، قوم قرأوا هكذا وقوم قرأوا بالمقابل. فبمجرد أن يقول الإمام الشاطبي في شاطبيته المباركة وفي حاذرون المد ما ثل، يعني قرأ أصحاب هذا الرمز بالمد. الميم لابن ذكوان كما عرفنا، والثاء للكوفيين، وقفنا مع هذه الرموز يعني وقفة طويلة والحمد لله. فإذا نفهم أن ابن ذكوان وأن الكوفيين معه قرأوا حاذرون بالمد. إذن بقية المسكوت عنهم الذين لم يذكرهم بما يقرؤون، أعتقد أن الجميع يجيب الآن ويقول بالقصر حاذرون. والمعنى سهل، حاذر اسم فاعل، وحذر صيغة مبالغة من الصيغ من صيغ المبالغة الخمس المشهورة، هناك صيغ مشهورة وصيغ أخرى. فحذر يعني شديد الحذر، كنهم وشره. هل في هذه المسألة شيء يستعصي على الفهم؟ يقول الشيخ سأكتفي بأن أقول لك وفي حاذرون المد ما ثل، فإذا عرفت أن أصحاب الرمز الذي ذكرته يقرؤون بالمد فاعلم أن جميع الباقين يقرؤون بالقصر. هذه مسألة سهلة، هذه كمد يعني القاعدة الأولى الذين يقرؤون بالمد، والمقابل يعني المضاد الذين يقرؤون بالقصر. طيب وإثبات، إثبات حرف أو حذفه؟ نحن نقرأ بحفص مثلا وواعدنا موسى 40 ليلة وإذ واعدنا موسى 40 ليلة واعدنا يعني فيها ألف أثبتنا الألف. أبو عمرو قرأ بدون إثبات الألف بالحذف، يعني بدل الإثبات اختار قراءة الحذف، حذف الألف، قرأ ووعدنا ووعدنا موسى 40 ليلة. لا تنشغل بهذه الإمالة، هي إمالة قليلة، لأن أبا عمرو يقلل وزن فعلى وفعلى وفعلى، وموسى على وزن فعلى، يعني يميل إمالة قليلة يسميها التقليل. لا تشغل نفسك بهذا الآن، أنا أحبك أن تتدرج في العلم بدل أن تأخذ قواعد مركبة، فهذا لمجرد التعريف، وستأتي أبواب الإمالة فيما بعد إن شاء الله. إذن قوم قرأوا ووعدنا بحذف الألف، هؤلاء الذين قرأوا على أبي عمرو، والآخرون قرأوا وواعدنا موسى، وكل على مذهبه في الإمالة، كمد وإثبات. إثبات يعني إثبات حرف أو تركه، يعني إثبات الحرف قوم قرأوا بإثباته وقوم حذفوه. طيب، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ما القراءة المضادة التي فيها؟ قراءة سارعوا بدون الواو الأولى، الواو الأولى حذفت على نفس قاعدة الحذف والإثبات. قوم أثبتوا الواو وقالوا وسارعوا، وقوم قرأوا سارعوا بدون الواو. ما الدليل من الشاطبية؟ قال وقل سارعوا لا واو قبلك من جلا، كمن جلا الكاف لمن؟ لابن عامر. إن جلا الهمزة لمن؟ لنافع. قال لنا الشاطبي هذا، قل سارعوا يعني في آل عمران لا واو قبل، يعني لا تأتي بالواو قبل الفعل، لمن يا شيخنا؟ قال كمن جلا، قد درست لك الرموز وخلصت من ذنبك.
وأظن يا مولانا ان احنا مع تكرار الرموز،
نعم،
اعزائنا المشاهدين هيبتدوا يعني يحفظوها، نعم، بشكل ثابت ان شاء الله.
نعم، بارك الله فيك. انا اتعمد التكرار فعلا حتى يسترجع ما فات. قلنا كما الكاف لابن عامر، ان جلى الهمزه لنافع، كانه قال لي نافع وابن عامر يقرآن من غير الواو في لفظ وسارعوا يقرؤون سارعوا بدون الواو. لا أظن أن في هذا شيئا يستعصي على ذي فهم. طيب، نحن نقرأ في حفص مثلا، في رواية حفص وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. حفص يقرأ بالتوسط من الشاطبية، ليس له قصد كما قرأت الآن، ومثله ابن عامر، ومثله قالون يقرأ بالقصر والتوسط. كيف يقرأ مثلا قالون إذا قرأ بالتوسط؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عندما نقرأ لقالون هكذا بالتوسط وبدون صلة الميم نقول اندرج معه ابن عامر، يعني في أثناء جمع القراءات نقول اندرج معه ابن عامر. طيب انتهينا من المد وعكسه والإثبات وحذ وعكسه. ما عكس المد؟ القصر. ما عكس الإثبات؟ إثبات الحرف الحذف. طيب كمد وإثبات وفتح ومدغام. الفتح في هذا البيت قصد به الإمام الشاطبي الذي عكسه الإمالة، لأنه سيذكر الفتح في أكثر من موضع، وستكون كل كلمة دالة بالقراءات التي فيها على مقصود الشيخ من اصطلاح الفتح. سنعلم ذلك مستقبلا في ما يأتي إن شاء الله تعالى. لكن الفتح هنا في هذا البيت مقصود به مثلا كلمة مثل كلمة بشرى، أقرأها الآن بالفتح، فقوم قرأوا بشرى بالتقليل إمالة قليلة، وقوم قرأوا بشرى بالإمالة التي تسمى الإضجاع، يعني الإمالة الكبرى. ركز معي جيدا، الذي يقرأ بالفتح سيقول بشرى، والذي يميل سيقول بشرى إمالة كبرى، والذي يقلل بين هذه وهذه بشرى. هذا التقليل. فقد قصد الإمام بقارئ الفتح هنا الذين لا يميلون لا إمالة صغرى ولا كبرى. وإذا قرأ بالفتح قصد أن لا إمالة، وإذا قرأ بالإمالة فعندنا إمالة صغرى وإمالة كبرى، وستأتي في باب الإمالة. الإدغام ومدغم، حتى ننتهي من الشطر الأول من البيت، مدغم يعني قرأ بإدغام الحرف في الحرف الذي يليه. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. اتخذتم، هل سمعت الذال؟ لا، لم أسمعها لأني قرأت بالإدغام، إدغام الذال في التاء. فإذا قرأت بالإظهار ثم اتخذتم العجل من بعده، اتخذتم، فظهور الذال هنا يدل على أني قرأت بالإظهار، واختفاؤها يدل على أني أدغمتها في التاء بعدها. اتخذتم نقرأها بالإدغام، اتخذتم. والشيخ قال هذه اللفظة، إن هذه اللفظة ومفردها الذين يظهرونها رمز عاشر دغفلا. العين لحفص، العين لحفص، تذكروا واستذكروا الرموز، لا تجعلوا هذه الحصة هي الحصة الواحدة في الأسبوع، ولكن استذكروا وأعدوا أنفسكم. رمز حفص رمز العين، عاشر دغفلا الدال لمن؟ أنا أسأل قوما يستذكرون ويراجعون ويستعدون ويقومون بأداء واجبات، الدال لمن؟ لابن كثير. أنا لن أحفظ لك الرموز، أنت الذي تكلف بحفظها.
نعم.
عاشر دغفلا يعني حفص وابن كثير يظهرون، يقول اتخذتم والباقون يقرؤونها بالإدغام اتخذتم.
فاضرب مثالا
وكذلك أخذتم أخذت اتخذت.
مادة أخذ بس يا مولانا ولا في إدغامات تانية عند القرآن؟
في إدغامات كثيرة ولكني أختار لكم الأمثلة السهلة.
نعم.
أخونا الأستاذ أشرف يريد أن نأتي بأمثلة كثيرة، ربما نأتي بأمثلة تكون فيها قواعد مثل الإمالة ومثل كذا، فإذا قرأنا ظهرت لنا قواعد احتجنا أن نبينها، فهذا يأخذ من تدرجنا معكم. لو كنت أشرح لأهل القراءات فقط لسهل الأمر ولما احتجنا إلى هذا التكرار، لأنهم بالإشارة سيفهمون، لكني أخذ في الاعتبار كما اتفقنا أن منهجنا أن نبدأ مع المبتدئين، وها نحن نكرر هذا التكرار. لا يكون لأهل القراءات، هذا أهل القراءات يعلمون عندما أقول إضجاع تقليل كذا كذا، هذه أمور سهلة عندهم وقد درسوها وهم متخصصون فيها، ويكون الوصل العلمي بيننا وبينهم وللمراجعة وللتفاهم. لكن المبتدئ الذي نقصده يحتاج إلى هذا التكرار، ويحتاج إلى مجهود نوصيه بأن يقوم بواجبات، مرة يحفظ في واجب يومي رموز الإفراد، وفي يوم آخر يحفظ رموز الجامع، وفي مرة يعني وأن يقتني الكتب ليكشف فيها في يعني عما عسى أن يغمض عليه.
وفضلت كمان يستعين بيمينه ان هو يعني نعم. يدون ما تقوله فضلت.
يدون. كان شيخنا رحمه الله تعالى وشيخنا جميعا يوصوننا بالتدوين والكتابة، وأن تقرأ بصوت عالم، تقول أنا سأقلد الشيخ عندما قرأ، قرأ بالإدغام هكذا وقرأ بالإظهار هكذا، وتسمع نفسك صوتك لكي تتبين الخلل في النطق، ربما فخمت حرفا كان حقه الترقيق أو العكس، كمد وإثبات وفتح ومدغام. الشطر الثاني من البيت كما ترى في اللوحة العليا، وهمز ونقل واختلاس تحصل. ها أنت أمامك اللوحة، جهزتها لك لكي تعينك، تستعين بالسمع والبصر والفكر الثاقب. عندك المثال يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج، قوم قرأوا ياجوج وماجوج، ماذا حدث؟ حذفوا الهمز. إذن قوم همزوا الكلمة الكلمتين، وقوم لم يهمزوهما. مسألة سهلة، لا أعتقد أن واحدا يقول لا أفهم. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض. ونحن نقرأ في حفص مثلا ومن يوافقه، قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض. فرق بسيط سهل جدا، هؤلاء يقرؤون بالهمز وهؤلاء يقرؤون بغير الهمز، وهمز ونقل. النقل سمعتم عندما كنا نقرأ بورش في حلقات سبقت أنه يقرأ مثلا لله ملك السماوات والأرض، ونقرأ بحفص والأرض. الكلمة التي اعتدنا عليها والأرض، كلمة الأرض الهمزة ما حركتها؟ حركتها الفتحة، الهمزة مفتوحة. ماذا فعل ورش في باب النقل هذا؟ أخذ فتحة الهمزة ووضعها على اللام وحذف الهمزة، لم ينطق بها، فقال والأرض، تخيل الهمزة طارت من الكلمة، وأخذنا فتحتها وضعناها على اللام فأصبحت والأرض. الصوت الذي وصلنا بعد الواو هو لام مفتوحة وراء ساكنة وضاد، لم يكن هناك وجود للهمزة. فهذا الحكم نسميه النقل. نقل ماذا؟ نقل حركة الهمزة التي هي الفتحة إلى اللام التي قبلها. وكذلك الأرض، الإنسان، وهكذا أمثلة كثيرة. ما ضد النقل؟ ترك النقل، إبقاء حركة الهمزة على حالها. مسألة سهلة جدا. إذا قلنا لك إن ورشا قرأ بالنقل في هذه الكلمة وصلا ووقفا، فاعلم أن الباقين قد قرأوا بالهمزة، يعني بدون النقل، بإبقاء فتحة الهمزة، إبقاء الهمزة المفتوحة وإبقاء اللام ساكنة الأرض. وعندما يأتي دور الكلام عن سيدنا حمزة نقول إن له، إن هذا النقل من ضمن الأوجه التي له عند الوقف، لكن ليس هذا مكانه الآن. وهمز ونقل واختلاس تحصل. الاختلاس هو الحكم الباقي من البيت الأول ومن اللوحة الأولى، وتكون اللوحة الأولى قد انتهت بحمد الله. ما الاختلاس؟ الاختلاس خطف الحركة، خطف الحركة يعني الإسراع بالحركة. نحن نقرأ في حفص مثلا وأرنا مناسكنا وتب علينا. أبو عمرو يقرأ بإسكان الراء، وهذا وجه، يقرأ وأرنا مناسكنا وتب علينا. ما دامت الراء سكنت إذن هي مفخمة لأنها سكنت بعد فتح. ولدور أبي عمرو وجه آخر هو الاختلاس الذي يهمنا الآن. الاختلاس أن يقرأ بخطف الكسرة، بدل أن أقرأ بحفص وأرنا مناسكنا يخطف الكسرة هكذا، وأرنا مناسكنا، خطف الكسرة يعني لم يكملها، اختلس. نقول اختلاس يعني خطف، هو خطف الحركة.
بعد نص مولانا بيقع في الاختلاس زود في حفص في نعم. بعض المواضع
نعم الذي
بسبب التهاون
نعم. قراءة حفص يمكن أن يختلس دون أن يشعر
نعم.
نعم. وكذلك رب أرني كيف تحيي الموتى، برضو أيضا لهذا لدوري أبي عمرو كذلك أرني. نحن نكمل الكسرة ونقول أرني كيف تحيي الموتى، هو يقول أرني، والوجه وجه السكون موجود أيضا أرني، والموتى بالتقليل عند أبي عمرو لأنها من الكلمات 35 التي على وزن فعل وفعل وفعل، وسيأتي دورها فيما يلي إن شاء الله تعالى. لكني عللت لك لماذا قرأت هكذا، لأننا عندما نقرأ بالفتح نفتح الفم بصوت الحرف، نقول الموتى، فإذا قرأنا بالتقليل الموتى قل فتح الفم، فإذا قرأنا بالإمالة الموت هكذا. انتبه وانضبط وحاول أن تقلد في أوقات مذاكرتك، حاول أن تقلد هذه الطرق إن شاء الله تعالى. الاختلاس هو خطف الحركة، مثل وأرنا ومثل أرني كيف تحيي الموت. ما عكس الاختلاس؟ تقول إكمال الحركة. خلاص إكمال الحركة. هذه الأمثلة تخيرتها لك، وهي أمثلة سهلة سوف تساعدك في فهم الأمثلة الأصعب. فلا تسأل الآن عن الأمثلة الأصعب، لأن التدرج في التعليم نظامه هكذا. عندما نشرح في النحو أو في القراءات أو في أي علم، نشرح الأمثلة السهلة أولا، وعندما نمتحنك نأتيك بالأمثلة الصعبة. لكن أنت الآن لم تحصل علما حتى نأتيك بالأمثلة الصعبة، وإنما نركز الآن على فهمك للقاعدة عن طريق المثال السهل إن شاء الله تعالى. وهمز ونقل واختلاس تحصل. انتهى البيت الأول وانتهت اللوحة الأولى التي أمامك إن شاء الله تعالى. ونبدأ في البيت الثاني بلوحته الثانية. فاستمع معي رعاك الله. يقول الشيخ وهو يعد المتضادات: وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك عمله. خذ المثال السهل أيضا، الجزم. قوم قرأوا: يرثني ويرث من آل يعقوب فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. مسألة سهلة، يرثني، اجعل لي، هب لي، ان تجعل لي وان تهب لي وليا يرثني، يعني جواب الالتماس وجواب الدعاء كجواب الشرط، كأنه قال: إن تجعل لي وليا، إن تهب لي وليا يرثني. فهو مجزوم. لا تقل في جواب الأمر، جواب الأمر هذا بالنسبة لكلامنا العادي، لكن هنا يدعو الله تعالى فلا يقول الأمر، وإنما يقول جواب الالتماس، جواب الدعاء، جواب الرجاء. حتى الإعراب لابد أن نكون فيه مؤدبين إذا كان الكلام عن الله سبحانه وتعالى أو نخاطب الله تعالى. أنت تقول: اغفر لأخيك هذا الذنب، فتقول هذا فعل أمر لأني أستخدمه مع بشر، اغفر له، سامحه. لكن عندما تقول ربنا اغفر لنا في الإعراب لا تقل فعل أمر، وإنما قل فعل رجاء، فعل دعاء، فعل التماس. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الأدب. إذا كان الأمر كذلك، فالقراءة المقابلة التي نقرأها في حفص مثلا: يرثني ويرث من آل يعقوب. مسألة سهلة، وعرفنا العلة في مسألة الجزم يرثني. فإذا قلت وليا يرثني، ما موقع هذه الجملة من الإعراب؟ نحن لا نعرف إن كانت حالا أو كانت صفة. قلنا لك إن الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. وليا هنا نكرة أو معرفة؟ فكر أنت وقل، نكرة أو معرفة؟
يا مولانا قبل ما يفكروا بس معنا الأستاذ حامد من القليورية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير يا
فندم. وأنت بخير.
صحة وسلامة.
أنا آسف يا فندم، معلش هطول على مولانا الشيخ. أنا أزمة خطيرة ومحتاج لحل منه، لأن ربنا يسر الأمور تعبان جدا يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو حضرتك أنا بعدت عن سكة الصلاة، وبعدت عن أي سكة، يعني زي ما تقول فقدت لذات الدنيا كلها منذ إصابتي بالورم الخبيث اللي هو ورم في قاع الغدة النخامية بالمخ. طبعا اللهم صل على رسول الله. الورم بتاع الغدة النخامية ده بتاع المخ يا فندم.
أخي ربنا يبارك فيك، الله يكرمك يا أخي. إن شاء الله الحلقة حلقة قراءات، فأستاذ حضرتك إذا كنت تحتاج فتوى فتتصل بالقناة يوم الاثنين إن شاء الله يرد عليك فضلة الشيخ محمد حسان. تفضل يا مولانا.
الحمد لله على كل حال، ونسأل الله تعالى الشفاء لنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشفه وعافه واشفنا أجمعين يا رب العالمين يا رب العالمين. فإذا كان الأمر كذلك فعرفنا قراءة الجزم وعلتها، النحو واللغة يعني مؤسسة عظيمة نستفيدها من القراءات، لغة ونحو وصرف وأوجه فقهية وأوجه علمية كثيرة من هذه القراءات. كل عالم يدلي بدلوه عندما يعرف القراءة يستطيع أن يستخلص منها المباحث التي يريدها. فقوم يشتغلون بالقراءات، وقوم يشتغلون بالفقه، وقوم يشتغلون بالتفسير، وكل ذلك يغذي بعضه بعضا. العلم رحم بين أهله. قوم قرأوا بالجزم يرثني ويرث، وقوم قرأوا بالرفع فما يستعصي فهم ذلك على أحد. وجزم وتذكير، وتذكير يعني من ضمن المتضادات أن يقول ذكر كذا، وهو يلجأ إلى هذا. طيب إذا قال ذكر قبل أن نأتي بالكلمة، ما عكس التذكير؟ التأنيث. هذا شيء مبسط سهل إن شاء الله تعالى. قال الشاطبي وذكر تسقى عاصم وابن عامر. يبقى إذا كان تسقى نريد أن نذكرها يسقى. نحن نعيد، ما زلنا في مراجعة الحصة السابقة، ونفعل ذلك من أجل المبتدئين، وإنما هذا ما كان مكانه للمشتغلين بالقراءات إلا أن يكون على سبيل المراجعة أو على سبيل التواصل العلمي. ونعلم أنه يسمعنا أناس متخصصون وأناس أقدر منا وأناس أعلم منا في هذا الشأن، لكن الكلام يأتي بهذه البساطة من أجل المبتدئين. التذكير في القراءة يأتي بالنسبة للزرع والنخيل، وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. إذا قلنا الزرع لا نقول تسقى، إذا وجهناها للزرع نقول يسقى، وإذا وجهناها لقطع الأرض لقوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات، إذا وجهناها للأرض وللقطع الأرضية المتجاورة كان المقتضى تسقى. فالذي يذكر ويقرأ يسقى عاصم وابن عامر. كيف نقرأ لعاصم؟ نقرأ هكذا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. هذه قراءة عاصم ومثله ابن عامر. وأما قراءة الباقين فهي بلفظ تسقى، وعلتها قد عرفت، يعني أن الأرض التي تنبت الحلوى والمر وتنبت الطعوم المختلفة بفضل الله تعالى تسقى بماء واحد ليعجب الإنسان من قدرة الله تبارك وتعالى. فهذه لها التفاتة وتلك لها الالتفاتة. فإذا سئلت ما عكس قراءة التذكير تقول قراءة التأنيث. أعطني مثالا أمامك المثال. وعندما نقرأ بالفعل ستأتينا الأمثلة كثيرة متوالية، ولكن كل يأتي في دوره، ولا أحب أن أشغلك بكثرة الأمثلة. فإذا استتب لك الأمر جئنا لك بطوائف كثيرة من الأمثلة، وتستطيع وقتها أن تستوعبها إن شاء الله تعالى. وجزم وتذكير وغيب وخفة. الغيب يعني قوم يقرؤون بياء الغيبة، وقوم يقرؤون بتاء الخطاب. في سورة البقرة وما الله بغافل عما تعملون، هذا كرسم المصحف بالتاء تاء الخطاب. الموضع الأول، من الذي يقرأ بالغيب يعني بياء الغيبة؟ قال الشاطبي وبالغيب عما يعملون هنا دنا، يعني أول ما ذكر الغيب جاء بهذا المثال وهو الموضع الأول في سورة البقرة. وأما الموضع الثاني قال وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا، يعني الذي يقرأ بالغيب في الموضع الثاني إلى صفوه دلا. الهمزة لمن؟ قارئ المدينة. الصاد لمن؟ لشعبة. دلا الدال لابن كثير. قوم قرأوا بالغيبة وقوم قرأوا بالخطاب. إذا وجه للمخاطبين قال لهم الله تعالى وما الله بغافل عما تعملون، وإذا وجه لغيرهم يقول لهم وما الله بغافل عما يعملون، أيها المخاطبون وما الله بغافل عما يعملون ويكيدون. إذن كله مسجل عند الله تبارك وتعالى، سواء للمخاطبين أو الغائبين. وجزم وتذكير وغيب وخفة، ها أنا ذا أحفظك الأبيات فاحفظ معي. كان يمكن أن أقول البيت مرة واحدة ثم تتوالى كتب المبتدئ، فانتبه معي وركز رعاك الله. خفة يعني قرأوا بالتخفيف، وهناك العكس بالتثقيل. وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت. سجرت وسجرت، هذه قراءة بالتثقيل وعكسها التخفيف. من الذين يقرؤون بالتخفيف؟ يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وخفف حق سجرت. أعطاني الآن القراءتين، أعطاني قراءة التثقيل وقال الذي خففها هو حق. رمز حق لمن؟ لابن كثير وأبي عمرو، للمكي والبصري. هؤلاء قرأ بالتخفيف سجرت. فإذا أراد أن يذكر كلمة قرأت بالتثقيل لتعرف أن العكس هو التخفيف قال ثقل نشرت شريعة حق، وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت، من الذين قرأوا بتشديد يعني بالتثقيل؟ شريعة حق، يعني أضاف إلى ابن كثير وأبي عمرو الأخوين حمزة والكسائي، إذن المكي والبصري وحمزة والكسائي قرأوا بالتثقيل وإذا الصحف نشرت، فيكون الباقون قارئين نشرت كما نقرأ في حفص. وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعمل، الجمع قراءة الجمع عكسها قراءة الإفراد أو التوحيد هكذا يسمونه. قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، هذه الآية مقروءة في كلمة مساجد بالجمع، لكن هناك قوم قرأوها بالإفراد أن يعمروا مسجد الله. قال الإمام ووحد حق مسجد الله الأولى، حق لما كما عرفنا ابن كثير وأبو عمرو وحدوا الكلمة يعني قرأوها بالإفراد في كلمة مسجد، لكن قال الأولى يعني الآية الأولى في لفظ مسجد الله، اللفظ الأول قرأوه بالإفراد هكذا. ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أن يعمروا مسجد الله، فمسجد هنا مفرد، والباقون قرأوا أن يعمروا مساجد الله، وكل على نظامه في المد وفي بقية القواعد التي يمر بها، نحن لا نفصل ما يمر في الجملة من قواعد لأنكم لم تدرسوها الآن. ولماذا قال مسجد الله الأولى؟ لأن بعد هذه الآية آية أخرى وهي إنما يعمر مساجد الله، الجميع يقرؤونها بالجمع، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وكل على نظامه في المد والقصر وفي الإمالة، كل على نظامه، ولذلك قال الشيخ مسجد الله أولا احتياطا من أن تأتي بالإفراد في الآية الثانية، هذان المتضادان كيف نسميهما؟ الجمع والإفراد، الجمع وضده التوحيد. مسجد مفرد مفرد ومساجد جمع، وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين. احفظ معي وتنوين، كلمة أو كلمات قرأت بالتنوين وقرأها الآخرون بغير تنوين. في سورة الأنعام يقول الشيخ في متن سورة الأنعام: وفي درجات النون مع يوسف ثوى. في درجات النون أي التنوين مع يوسف، مع الموضع الذي في سورة يوسف ثوى. الثاء لمن؟ الثاء للكوفيين الذين اشتغلنا معهم وقتا طويلا وحركنا قاعدة المثلث وصعدنا بها درجة بعد درجة، أتذكرون؟ نعم. إذا كان الأمر كذلك فرمز ثوى الذي هو للكوفيين يقرؤون بالتنوين في هذه الكلمة: نرفع درجات من نشاء. في سورة الأنعام وقال مع يوسف، وكذلك نفس الجملة في سورة يوسف، نونها، اقرأها بالتنوين للكوفيين. وكل على نظامه في المد وفي غيره. طب كيف يقرأ الذين قرأوا بغير التنوين؟ نرفع درجات من نشاء. درجات من للإضافة، وحذف التنوين للإضافة، هذه قاعدة نحوية أيضا، حذف التنوين من أجل الإضافة. نرفع درجات الذين نريد أن نرفع درجاتهم، والمعنى في القراءة الثانية نرفع من نشاء درجات. إذا كان الأمر كذلك فلا أريد أن أفصل في النحويات أكثر، وإنما لتنبيه الإخوة أن كل قراءة لها ملحظ في اللغة وفي النحو وفي المعنى وهكذا. بعد التنوين ذكر الشيخ التحريك، ذكر الشيخ قال: وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعملا. ماذا تقصد يا شيخنا بقولك التحريك؟ نحن عندنا حركات كثيرة، الفتح والضم والكسر. قال: أنا أتفق معك من الآن، إذا قلت لك حرك فهو الفتح، اتفقنا على ذلك. ما دمت لم أقيد الحركة فالتحريك المقصود هو الفتح، فلا تسأل في كل مرة كيف أتحرك. أقول لك حرك يعني لا تسكن وافتح، ويكون عكس الحركة السكون. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. هذا بالفتح حرك. طيب قدره وقدره في الموضعين بالتحريك يعني بالفتح، ما دام الشيخ قال لا تسألني إذا قلت لك حرك ولم أحدد حركة ما، لا تسألني، فالمقصود الفتح. طيب قلنا قدره وقدره، ماذا يكون العكس؟ عكس الحركة الإسكان، فتقرأ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. إذن قرأت بالإسكان. من الذين يقرؤون نعرف القراءة والقراءة المضادة معا. قدر حرك من صحاب معا قدر حرك من صحاب من صحاب معا. لماذا لماذا قال معا؟ يعني في الموضعين، يعني لا تحرك واحدة وتترك الأخرى، تسكن الأخرى. معا قادر حرك من أصحاب التحريك؟ من صحاب. الميم لابن ذكوان، صحاب يعني حفص مع الأخوين، صحاب يقصد بها بالرمز بهذا الرمز حفص مع الأخوين، لأنه قال هناك صحاب هما مع حفصهم. إذا انضم شعبة إلى الأخوين صاروا صحبة على وزن شعبة، وأما إذا انضم إليهم زميل شعبة وهو حفص الصحاب هما مع حفصهم. فإذا قال حرك من صحاب فالمعنى أصحاب القراءة بالتحريك هنا في كلمة قادروه بالفتح هم أصحاب هذا الرمز، والباقون يسكنون.
مولانا الوقف انتهى، وأظن أن احنا وصلنا إلى نهاية البيت.
نعم وصلنا،
وصلنا إلى نهاية البيت، ونكمل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أشكر باسمكم فضيلة الشيخ العلامة الشيخ السيد أبو زيد، جزاك الله خير يا مولانا على ما قدمت.
شكرا لكم.
وأشكر باسمكم القائمين على قناة الرحمة، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. ألقاكم على خير غدا إن شاء الله مع حفص، انتظرونا غدا إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا.
اقرأ وارتق بالقرآن وانعم بالنور الرباني، رتل الآيات الرحمن في روض الروح الروحاني. اقرأ وارتق بالقرآن، اقرأ وتمسك بالرحمة، فالرحمة بستان الحكمة. أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة. اقرأ وتأن مع المهرة، فهناك ملائكة بررة. الماهر يحيا بينهم برحاب الجنة.